السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يزال الكلام متواصلا في مدخل لكتاب البيع في الموطأ، وقد تدارسنا بعض القواعد والأحكام في الدرس الذي مضى، ونواصل بعد ذلك شيء من ذلك، ثم نلج في كتاب البيع الموطأ، وسيكون الكلام أو يسهل الكلام في البيع حينئذ. السؤال الأول فيما مضى تدارسه وبيانه من القواعد والأحكام المتعلقة بالبيع: إذا تبايع رجلان فاشترى أحدهما سلعة من الآخر، فما هو الضابط في البيع والإلزام به؟ متى يلزم البيع؟ هذا وقف مع هذا يتبايعون، متى يلزم البيع بينهما؟ لزم البيع ما لم يتفرق، لحديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، كيف يكون التفرق بينهم؟ كيف يكون التفرق بينهم؟ لو سكت سكوت طويل وهو في المجلس، سكت مضت ربع ساعة وهو في المجلس، ثم قال أرجعت، قال لا تفرقنا بالكلام لمدة نص ساعة، ما تكلمت معي ولا تكلمت معك، فهل يقبل؟ سكت نص ساعة ما تكلمه وإن كان في نفس المجلس. يعني يلزم البيع؟ جيد، إذن ما لم يتفرق، ويدل على أن التفرق يكون بالأبدان ليس بالكلام، أثر ابن عمر، فكان ابن عمر إذا باع إنسان مشى خطوات ابتعد عنه ليلزم البيع، مشى خطوات ليلتزم أو ليلزم البيع. نعم. طيب، بماذا ينعقد البيع؟ ما هي الصيغة في انعقاده؟ ولو لم تذكر هذه الصيغة هل يجوز؟ وما هي الصيغ الأخرى؟ بالإجابة والقبول، بعتك اشتريت، أو المعاطاة بدون كلام. طيب، هل هل غير هذه الصورة؟ مثلا إذا وضع كفه بكفه، بمعنى انتهى البيع، بمعنى يعني بعتك، هل يصلح؟ ها؟ يعني أمسك كفه بكفه، ما أعطى وأخذ، أمسك كفه بكفه. هذا ورد في عهد الصحابة في سنن أبي داود أن ابن عمر قال اشتريت زيتا فجاءني رجل فأربحني ربحا حسنا، نعم، وقد وضع وقبل أن يضع كفه بكفه ليلزم البيع من ثالث جاء عرض عليه، أو قال ذلك في الأول، قال أخذ بذراعي زيد بن ثابت، فكان معروف بينهم أنه يمسك يقبض على يديه على البيع. إذن يرجع العرف، ليس فيه صيغة، بالمعاطاة. يقول بيعني هذا بريال فيعطيه إياها ويعطيه ريال من غير يقول قبلت، أو العكس، خذ هذه بدينار فيأخذها ويعطيه دينار، أو معاطاة على صمت، فليس فيه صيغة، ليس في البيع صيغة في ذلك. طيب، هل يصح البيع في المكره، بيع المكره أن يخرج له سلاح ويقول بعني هذه السيارة، خذ مفتاح، قال خذ 60,000 وأعطاه ثمن مجزي، لكن ذاك ما يريد أن يبيع، هل يجزي؟ أعطاه ثمنها لا يجزي، لأي حديث؟ إنما البيع عن تراض. طيب، لو أخذ مجنون أو سفيه أو مملوك بغير إذن سيده فلوس وذهب اشترى سيارة، يصح البيع؟ عمر مجنون أخذ 100,000 وقال تشتري وتشبه بالعقلاء كذا، يعني ما تحرك حركات تدل على الجنون، ومضى البيع، هل يصح؟ لا يصح بيع المجنون، لابد أن يكون جاهز تصرف، هذا ليس عنده أهلية، ما يضبط. السلام، حفظ مالك ولا تؤتي السفهاء أموالكم، الشريعة من مقاصدها حفظ المال، فلم تجز بيع المجنون الذي هو غير جائز التصرف، هذا يسمى عند الفقهاء الذي هو غير جائز التصرف. هذا المدخل تدركون فيه أمور تسهل عليكم إن شاء الله باب البيع، لأن باب البيع في الموطأ يحتاج إلى شيء من التصور. طيب، رجل قال لبائع أريد منك جهاز حاسب آلي نوعه كذا وكذا، فوصفته كذا وكذا، فقال لا بأس، وتم العقد والسلعة ليست عنده وتم العقد، فهل هذا جائز؟ ما الدليل؟ نهى النبي أن تباع السلع حين تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. طيب، هل يصح بيع الخمر لا لشربه، لكن جمال القارورة وزخرفتها يريد أن يضعها في صالونه ومجلسه من باب الترفه والتزين، يشتري الخمر وليس من باب الشرب، ليس من باب الشرب، من باب الترفه ويضعها. خالد لا يصح، ما الدليل؟ لحظة خليه ويقول، إما يكون عندك دليل استنباطي أو دليل نصي. لا إشكال، هذا السهم في دليل تتحضره اللي في الخلف، أي استعان به المعصي، يقول له أنا ما أبغى أشتريه لأجل الشرب، لعن الله في الخمر شاربه وحامله. طيب حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فلا يجوز بيع هذه الأشياء، حرم بيع الخمر وثمنها. وفي الحديث إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم ثمنه سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب من باع طيرا أعجبه شكله فعرضه على صاحبه ولكنه كان على غصن الشجرة، فقال أنا سأقبض على هذا الطير ولو كلفني 100 يوم لأن أتيك به، لكن 6 طيور وأراه القفص مليء بالطيور، فيقول عندي حيل في صيدها وعندي شباك وعندي، وهذا منها، كم تبيع؟ قال بيعك إياه ب1000 لكن التسليم يكون بعد شهر، فرصة لي يصيده. لا يجوز، ليش؟ لا يمتلكه. ايه نعم، ثم انه بيع غرر، كيف؟ ايه ليس في حوزته ولا يمتلكه، بيع غرر غير مقدور على تسليمه. واخر قال عندي حية تعيش في الامازون نادرة، اشتريها مني وأرخص لك، من 10,000 أعطيك هي 1000. نعم حية، لا حية عنده سكف قفص، وش الدليل؟ هل قال النبي لا تبيع الحية؟ وقال أعطيك زيادة في البيع 10 خنافس معها، هذه تعتبر يعني هدية في البيع، 10 خنافس معها. مأمور بقتلها، يعني لا ينتفع أصلا بها، أي هذا من إضاعة المال، أصلا لا ينتفع بها، هذه مما لا ينتفع به، فلا يباع ما لا نفع فيه، ما لا نفع به لا يباع، كالخنافس والجرادين هذه ما تباع. إيه يعني إذا كان ثبت هناك نفع فيها في صناعة الأدوية وكان لا يضر، كان هذا لا يضر فيريد أن يأخذ، لكن الإشكال إن لها أنياب تشبه السباع فهي تسبع بهذه الأنياب، هذا إشكال. كالتمساح لا يجوز شك، نهى عن جلود السباع أصلا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الانتفاع بجلد التمساح لأنه من السباع، يسبع التمساح وإن كان زاحف لكن يسبع بأنيابه فهو سبع سبحان الله. طيب، جاء بادي من البدو فتش فذهب فوجد إنسان حاضر فاختاره فباعه على الطريق السريع، باعه على الطريق السريع قبل يدخل المدينة وباعه. تلقي الركبان، لا بأس، لكن منهي عنه أن يتلقى لأنه هذا عنده عليه شبهة معي، وخلى قبل لا ينزل السوق ويشوف الأسعار فيذهب إليه. ليش ما يخليه يجي السوق ويشتري منها؟ عشان لا يعرف السعر الحقيقي فيتلقاه، وفي الغالب انه يبخسه انه سيبيعه بادنى من ما تستاهل سلعته في السوق. وبعضهم يفعل اشياء خبيثه سبحان الله العظيم، قلوب التجار هم الفجار يقول النبي، الا يعني من صدق وبر، المهم المكسب. فيتفق أهل السوق يقول هذا جاي بسلعة، شوفوه جاي من بعيد سلعة، لا أحد يعرض عليه شيء إلا واحد منه يعرض بضاعته، يجي مسكين يقعد ولا أحد يشتري. ثم يأتي هذا المندوب للجميع يقول هذه ترى ما تساوي شيء، تساوي 3000 وهي 10000 أو 25000. فالمسكين ينظر ما حد جاها يوم نص يوم متفقون ما يشترون منها، فأول ما يقول خلاص قبلت القطعة تكون بريالين والجميع 3 انهالون يشترون ويبيعونها بأعلى. فيفعلون أهل السوق حين اتفاقات، وهي لا تجوز والله، إضرار بالناس، إضرار بالناس. طيب، إذا قال له اشتري مني هذه الساعة، قال اشتريها منك، قال فكها اشوف العلبة في الداخل، قال والله إذا ما بعدين إذا ما رغبتها ما أحد يشتريها، خذها على هذه في العلبة وتراها دائرية وشكلها طيب فهل يجوز يبيع الساعة في العلبة وما فكها؟ أم أن هذا يخالف الشرط؟ يمكن هذا الساعة يقول ترى دائرة، كل الساعة دائرية وترى فيها هذا يعتبر البيع مجهول غير معلوم. أما لو وصفه وصف دقيق كأن أراه الصورة وتصورها تصور دقيق وسمكها وكل شيء عنها فلا بأس. ولذلك النبي نهى عن بيع المنابذة، كان يقول ثوب أي ثوب نبذته فلك، أو الحصات مجموعة أقمشة يقول ما وقع الحصى علي فهو لي بعشرة، قال لك بعشرة ورمى، هذا غير معلوم. بالمناسبة يأخذ بعضنا أو البعض أطفاله إلى الملاهي، والملاهي فيها ألعاب، فمن ضمن الألعاب يأخذ بندقة الطفل ويحب هذه اللعبة لأنه يربح أحيانا بها، يأخذ بندقة ويصوب، فإذا أنزل الهدف أو أسقط الهدف فيعطى لعبة، فما حكم هذا البيع؟ يقول بيعني تذكرة على أني أستنفع بهذه، استنفع الولد رغبة عن نفسه، هذا نفع، فيبيع منفعة هذا لمدة 5 دقائق أو دقيقة، منفعة البندقة، الهدف، المكان، فيستأجر تذكرة قيمتها 5 ريال، ويبدأ الطفل عنده 10 طلقات، من 10 طلقات إذا أسقط مرة له لعبة، فيضرب يضرب، يقول يا أبوي هذا، لا تقول لي يا أبوي شيء، أنا أستمتع حتى لو طيحتها، أنا أستمتع بالخمس بريال أضرب، وهذا استمتاع لوحده، أنا أستمتع بهذا الضرب. هذا منتشر في الملاهي. هذا الصوت يبدو في سؤال، يقول هل قمار؟ صوت يدل على الجزم. أخ يسري، يقول ينقسم الأمر لقسمين، أخوكم يسري جزاه الله خير، يقول ينقسم الأمر لقسمين، إذا تمتع بالوقت استأجر لمدة 5 دقائق يضرب فهذا له قيمة الاستمتاع جائز، لكن إذا قيل له إذا صدت فلك اللعبة فاستأجر فهذا بيع غرر، هذا قمار لأنه مغامرة بالمال، فقد يصيد ويأتي باللعبة وقد لا يكون له اللعبة. كيف؟ هذا مثله، يغلي عن ثمن السلعة، ثمن السلعة بريال، يخلي السلعة بريالين، ليش زودت؟ يقول ممكن يجيك داخل السلعة 10 ريال، وممكن يجيك يعني قطعة بلاستيكية لا قيمة لها فيشتري، فهذا ايش؟ لا يجوز. اما اذا كانت قطعة بلاستيكية بقيمة ما رفعها، بقيمة المنتج ريال ريال، يعني ما زاد في القيمة من اجل ما في الداخل، واشتراها لاجل الاكل فلا يضرها، هذا لا يضره لأنه ما اشتراها من أجل هدية، أي لكن هي قيمتها ريال، وجد القطعة ولا ما وجد ريال قيمتها، فهو يستمتع بها متعود يأكلها، ليش نمنع ولدنا هذا؟ نقول لا هذه قمار. أما إذا شفنا الولد يتهافت، نربي أولادنا يتهافت على البيضة هذه يبيها من دون، هي 3 ريال غالية، ليش؟ وقطعة الحلوى فيها يسيرة رقيقة جدا، هي أول ما يضعها خلاص، لكن قلب الطفل معلق بإيش؟ من اللعبة، تقول جيني سيارة يجيني، فهذا لا يجوز قطعا لأنها قمار، تربي الولد على القمار. يعني يجوزون العلماء ما كان تبعا لا ما كان استقلالا، مثلا يجوزون انك تشتري أمة بحبلها، لكن ما تشتري الحبل وحده، عرفت؟ يجوزون استئجار الحمام بالصابون، مع أن الصابون بيستهلك وما تعرف كم يستهلك منها، لكن ما يؤجر الصابون لوحده لأنه ما تعرف كم يستهلك منها، شرط الإجارة بقاء عين المنفعة، الصابون استهلك فيباع الصابون، لكن إذا كان ضمن جائز فيجوز في أثناء ما لا يجوز في هذا. إنسان قال لك على قول من قال كشيخنا صالح الفوزان أن البوفيه المفتوح قمار لا يجوز، يعطي 60 ريال للفرد وقد يأكل 120 وقد يأكل 20، فغير منضبط البيع، فقد يكون غرر. فيأتي فندق يقول له الأجرة الفندق تستمتع بالسرير والنوم 500 مع الفطور، تبع. لكن يقول ترى فيه فطور، ادفع 100 اللي بفطور غدا، ترى 100 الفرد، هذا مستقل الآن. يقول أبي أشتري الجنين في بطن أمه البعير، لا يجوز أشتري البعير مع أمه مع ولده، لا 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 لا. الإبل مع ولدها، مع الناقة مع ولدها جائز، ما تبع. فيصلح في التبع، خاصة ما لا يصلح في الضمن. يعني يقول لك هذه تذكرة تدخل فيها الساعة، تلعب هذا وهذا 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 وهذا، ومن ضمنها هذا، فدخلت لأجل الألعاب، ما دخلت لأجل الهدية. طيب، ما حكم البيع بعد النداء الأول في الجمعة؟ شمس، يجوز؟ يجوز بيع النداء الأول ليس الثاني، الأول جائز. إذن آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة محمولة على النداء في عهد النبي الثاني اللي يسمون اليوم ثاني، فالأول جائز لكن الثاني أحرم. وذروا البيع، فالبيع لا يتم. ولذلك تعجب من أناس وأنا أخطب الجمعة، يعني بالغ بهم جشع يبيعون وأنا أخطب الجمعة هناك. ينبغي طلبة العلم هم داخلين للجمعة أن ينكروا عليهم، لا يتساهلوا معهم ولا يأتون بالخجل المذموم، فإنه لا يحبه الحي القيوم، ليس هذا الحياة اللي يحبه الله، الحياة لا يأتي بالخير، هذا يأتي بشر. السكوت على المنكر باسم الحياة هذا شر، لا يأتي بخير هذا. أما التنازل عن الحق حياء هو اللي يأتي بخير، وليس أيضا أي تنازل، لأن أحيانا تتنازل عن حق فيكون الأرجح عدم تنازلك، إذا تنازلت أسأت تكون مع الشريعة ربما. إنسان متهور يطأ بسيارته هذا وهذا، ثم صدم مقدمة سيارتك، تنظر وإذا كالعادة يعني يقول لك من بعيد تعال، وش أنا معليش، فيوقف ويشدد عليه لأنه متهور، إذا ما وقفت وشددت عليه ضر غيرك، فهذا ما في مسامحة، يضر غيرك. فالشريعة هنا ما تحبب مسامحة هذا، لأن ضرر متعدي. أما الذي يغلب على ظنك أنه فلته وما في ضرر إلا عليك، هذا محل المسامحة. وذلك يقول ابن تيمية قتل الغيلة، ويأتي يقتل الرجل بخفية وخدعة مثلا، فهذا ليس فيه إلا القصاص، ما فيه هدية، لأنه ضرر وصل به الجرم، إنه يعني محل أمن الناس استغله للقتل وسفك الدم، فهذا لا يؤمن، فلا بد من تخلص منه، لا يؤمن مثله. طيب، رجل اشترى سلعة اشترى سلعة، ولما اشتراها أو وهو في المفاوضة في نفس المجلس قال له إنسان: ترى أنا أعطيك إياها بأقل من هذا. هو أعطاك 12، أنا عندي 9، تعال خذها من عندي. بعض الباحث لن تجدوه في الموطأ، الموطأ حديثه قليلة في البيوع، لكن يكون مدخل أصل. هذا لا يجوز لأي حديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. سبحان الله، البيوع لوحظ فيها أنها إيش؟ تحفظ الناس على الخصومات والمقاتلة والقطيعة، تحفظ الحقوق، وتبعد عن بيوع الذي يتبع فيها السنة، تحفظ الناس من الخصومات ومن إهدار المال، بل تحفظ حقوقهم. طيب، جاء واحد من ولاة من التجار يقول لي ولي الأمر: ارتفعت الأسعار، سعر لنا، يعني خلي القيمة كذا. فهل ولي الأمر يجب عليه حينئذ، أو أنه يوجب على الناس أن يكون السعر بكذا وكذا؟ فيه نهي. قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن المسعر هو الله، وأرجو أن ألقى الله وليس علي مظلمة. فهذا حينئذ يرجع للسوق، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. لكن هناك اجتهاد ونظر فيما لو تمالأ أهل السوق واستغلوا جوع الناس ورفعوا الأسعار واحتكروا السلع، فهنا يجتهد ولي الأمر في مراعاة المصلحة العامة. كيف يأكل الناس؟ كيف يشتروا؟ نعم. ولذلك ولي الأمر من توفيق الله له استشارته للعلماء في هذه الأمور. نعم. هذا طيب، هذا من يسوي كذا؟ هذا يتهم اليوم إذا فعل واحد كذا ربما يتهم في عقله، يقول خبل أنت. الحمد لله. طيب، مدخل نتم به ما تبقى: الشروط في البيع. هذا مهم جدا المبحث، لأن غالب أو كثير من المتبايعين حتى يتم البيع يشترط شروطا في البيع، والشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشروط في البيع كثيرة، فلا بد أن تعلم ما يجوز لك أن تشترط فيه وما لا يجوز لك أن تشترط فيه. فالشروط الصحيحة التي لا تخالف مقتضى العقد، مثاله: بعد أن فهمت هذا وأنه جائز، للنبي قال: المسلمون على شروطهم، والأصل في الشروط الصحة. طيب مثاله، رجل قال، رجل يسمع أن جاره الذي يكرهه يحب سيارته، قال ويشتريها رجل في الحي، يقول لعل لو اشتراها مني الآن بعد فترة يعرض له ثمن ويأخذها، فقال له شوف أنا أشترط عليك بعد أن تشتري من هذه السيارة أن هذا الإنسان بالذات ما تبيعه، أو أن لا تبيع السلعة بعد أن تقتنيها، فهل يصلح هذا الشرط؟ مقتضى العقد انتقال الملكية، حرية التصرف، فيتدخل في تصرفاته فإنه لم يملك، من آثار ملكه للسلعة استقلالية بالتصرف، فمما يخالف مقتضى العقد أن تشترط عليه أشياء تخالف مقتضى العقد وهو انتقال السلعة إليه، وهذا يفعلونها ويعني يتساهلون ليتم البيع، ليس الهم يتم البيع، يتم الشرط أو يتم البيع، المهم أن يكون على وجه صحيح. طيب إذن أن يكون الشرط لا يخالف مقتضى العقد في البيع، فمن ذلك نوع وهو شرط لمصلحة العقد بأن يتقوى وتعود المصلحة على المشترط، مثاله يشترط توثيق العقد بالرهن أو الضمان، يقول له أتيني بضمان أن هذه سلعتك حتى أتم البيع، لأن قد تكون ليس بسلعة له، فيأتيه بضامن، فمتى ما تبين له أنه ليس بسلعة له يذهب للضامن يقول له رجع بالثمن، لأن طلعت هذه ليست سلعة، ليست سلعة لك هذه، فتأجيل بعضه إلى مدة معلومة، أو يشترط كونهم من النوع الفلاني الجيد فيقول أشترط أن يكون ألماني، فهذه كل شروط صحيحة، فإذا طلع صيني رجع فسخ العقد، أو يرد عليه إيش قيمة الفرق الأرش بين الياباني والصيني بتقدير أهل السوق يسموهم شيوخ الصناعة، اللفظ هذا ينبغي يعني لو وقف العلم لعله أحسن، لأنه الآن شيخ الحلقة أو شيخ السماكرة أو السماسرة شيخ الدلالين، المقصود يذهب إلى أهل العرف ويقدر. طيب وكذلك يشترط عليه منفعة مباعة، يقول اشتري منك هذا الدار لكن حتى أبيعك إياها أشترط أن أسكن شهر ثم أبيعك إياها، لأن هذا الشهر مدور بيت، فلا بأس. يشترط، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة، حملانه للمدينة، فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين، أنا أشتريك بيعك السيارة لكن ترى تأخذها مني في جدة، تسلمها في جدة، أنا بروح فيها، ما في حجز طيران، خلاص خذها مني في جدة، يقول قبلت بالشرط، لا يتصل فيه يقول جيب سيارتي، يقول لا اتفقنا أن أسلمك إياها في جدة وهو الآن في المدينة مثلا، هذا ما في مانع، هذا شرط. فوجود شروط مباحة لا تعود على العقد بالبطلان، يعني ذلك أن توجد شروط فاسدة تبطل العقد، كان يقول مثلا بعتك هذه أو هذه السيارة على أن تؤجرني دارك لمدة 3 شهور، بعتك هذه السلعة على أن تشركني معك في تجارتك الفلانية، هذا لا يجوز. فنهى النبي عن بيعتين في بيعة، وفسرها الإمام أحمد بذلك. هذه شروط فاسدة تبطل العقد من أصله، شروط فاسدة في البيع، ما يفسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. إذا ما كان يبطل البيع فحينئذ تلغي الشرط ويبقى البيع، لأنه ما يبطل البيع في أصله. مثل أن يشتري المشتري يشترط البائع إن خسر في السلعة رد عليه، وشوف اشتريها منك هذه السيارة وببيعها، إن خسرت فيها ترى شرط ردها. هذا يقول له يمضي البيع ولا ينفذ الشرط، دليله حديث عائشة بريرة اشترطوا الولاء، قال أمضي يعني العقد والولاء لمن لا تنفذ الشرط، لا ينفذ هذا الشرط. ها؟ لا يشتري ويقول إذا خسرت ترى ترجع، لأن هذا شرط فاسد في البيع. قال النبي من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. الكثير من الناس رغباتها في المال ما ينظروا للشروط، حرام حلال، المهم يكسب. والله صحيح أكثر الناس، لذلك ما أصابتهم البركة في إيش؟ في مال أموالهم. ما يسأل العلماء كثير منهم، ما تسمع إلا كلمة في البيع خلاص توكلنا على الله. وش توكلنا؟ طيب صحيح ولا لا؟ ويجيب توكل على الله وشرط الإيمان في البيوع اللي ما يدري معي، ما تسمع خلاص توكلنا على الله، الله يبارك لي ويبارك لك. ولا تدري هذا البيع كيف تقول هذا. طيب اشترطت بريرة اشترط بائعها ولاءها له إن اعتقت، فأبطل النبي الشرط ولكن لم يبطل ايش العقد، لم يبطل العقد. إذن على المسلم إذا دخل السوق أن يفرغ وقتا لدراسة البيوع، وهذا صدر الأمر به من عمر بن الخطاب. ففي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أنه نهى الرجل أن يقعد في السوق ولما يتعلم البيع، نهاه. فعلى المسلم أن يتعلم أحكام البيع قبل أن ينزل للسوق، والربا والشروط الفاسدة والشروط غير المعتبرة، ومتى يرد البيع. مما يتعلمه المسلم الخيار في البيع. فالمسلم أو البائع أن يعطي المشتري مدة خيار 3 أيام، بحيث سبحان الله 3 أيام هذه يصير له فسحة، يكون له فسحة، ينظر في السلعة قوتها، يقلبها تصلح له. هذه من تيسير الشريعة، قبيل ما ينتهي آخر ساعة فحتى لا يلزم البيع يقول رجعت فيعطيه فلوسه انتهى، ويرجع له البضاعة، يرجع له البضاعة. هذا اتفاق وشرط صحيح أنه فيه مصلحة، لكن أحيانا يثبت الخيار ولو من غير اتفاق، سبحان الله. يعني الآن قال بيني وبينك 3 أيام بسوق السيارة وأشوفها، ثم إن طابت لي بعد 3 أيام لازم البيع. وسيأتي أول حديث معنا بيع العربون، وربما أعطى عربون في أول حديث موطأ مالك، وننظر في خلاف العلماء ونعيد شيئا ما الكلام فيه، لأن ما استوفينا كما ينبغي. طيب، فحينئذ مثل هذا المبحث ينبغي أن يعطى حقه. أولا خيار المجلس، يثبت الخيار لهما في المجلس من غير شرط، الشريعة تطلب الخيار. ما الدليل؟ من غير أن يشترطها بيان بخيار. إذن قلنا أن أحيانا تشترط أنت والبائع 3 أيام، هذا اختيار منكما، وأحيانا الشريعة تؤهلك الخيار أنك تخلص من البيع وتأخذ فلوسك ثمنك من غير شرط بينكم، وهو ما يسمى بالخيار. فمتى يثبت؟ قلنا الملزم بالاتفاق، يثبت أحدهم بالاتفاق والثاني غير اتفاق. من لا يثبت بالاتفاق المجلس خيار حتى يتفرق، فإذا فرق لازم البيع. طيب، ابن القيم ذكر هنا لفتة مباركة في إثبات الشارع خيار المجلس. طالما أنت في المجلس ما تفرقت عنه، في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين ليحصل تمام الرضا الذي شرطه سبحانه وتعالى عن تراض، فإن العقد يقع بغتة من غير تروي ولا نظر في القيمة. فجأة تقول اشتريت بعت، ترجع البيت تقول ايش فعلت أنا؟ عندك المدة تقلب النظر فيها وانت قائم معه، تعيد النظر ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما. فلكل المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن أسقط الخيار بأن تبايع على أن لا خيار لهما وأسقط أحدهما سقط ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد. طيب، هنا مسألة، قال هذا الشريعة جعلته حق لنا، جعلته الشريعة حق لنا، لكن لو أسقطناه اتفقنا أنه يسقط. أول ما يتم البيع وضع كفي بكفك يتم من غير إيش؟ خيار. فذكر بعض المحققين المقيم أنه يتم لأنه من حقه ما أسقطه، فإنه يتم حينئذ البيع. طيب، هل يجوز أن يتفارق مع صاحبه ليسقط الخيار؟ يعني باع اشترى فجأة، وقد فعل معي هذا واحد، كان يعني واحد محتاج من الطلب لقرأ الحديث أيام كان يدرس في الحديث، فاشتريت منه مسند الحميدي، يبدو أنه كان على حاجة، فما أنا قبضته أشوف الرجل يركض. إيش القصة؟ ذكرت أنه يريد إثبات إيش؟ إسقاط الخيار، مع أنه جاء في الحديث الصحيح ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، خرجه الترمذي وقال حسن، لا يحل يفارقه خشية أن يستقيله. طيب، جاءنا عمل صحابي ابن عمر إنه كان يفترق حتى لا يستقيله، فحينئذ نحمل النهي على الكراهة ولا نقول كما قال ابن القيم لا يحل حرام؟ هل يؤثر أثر ابن عمر كونه يتحرك خطوات حتى يستقيله؟ هل ننزل النهي الكراهة لمن درس معنا أصول الفقه في يوم السبت، كل يوم سبت صباح؟ ها يا أخ، لا ينزل؟ يعني كان ابن القيم صحيح. طيب، إيش ابن القيم متمسك بأثار الصحابة، وين عن أثر ابن عمر؟ لا شك أن يعرفه. لا، الظاهر أنه كان يخطو خطوات واضح ليستقيل. طيب، ليش ما نفعل مثل ما صنعنا في كتاب الطهارة يوم ورثنا عن رسولنا أن النهي عن الوضوء بفضل المرأة وتوضأ بفضل ميمونة، فقلنا الكراهة. رأي النبي قال إن اليهود لا يسبقون فخالفوهم، وجدنا بعض الصحابة لا يسبق فقلنا يستحب. ليش ما فعلنا هذا؟ صارف. طيب، ليش ما نقول هنا يكره هذا؟ إذن الكراهة. شوف ولد مسك بالكلام القيم أنه لا يحل أنه يستقيل يستخط خطوات تفارق من المجلس حتى يمنع من الخيار. طيب انتبه الآن، إذا تعرضت النصوص الشرعية فجاء نص حاضر وآخر مبيح، فالأصل أن نجمع بينهما، لأن الرب قال وما أتاكم الرسول فخذوه، ولذلك جمعنا بين كون النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة وكونه هو تفضل بفضل الميمونة، وجمعنا أن النهي يفيد الكراهة عملا بالنصين، وجمعنا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ليتوضأ، وقوله إنه بضعة منك، بقول الذهلي رحمه الله أنه يستحب الوضوء لا يجب من مس الذكر، جمع بين النصين. فلماذا ابن القيم لم يجمع بين النصين ولا ينقص فقه الرجل ويعرف أثار الصحابة جيدا، وهو صنف في أثار الصحابة احتج بها رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين؟ لما؟ لأنه إذا تعذر الجمع فنلجأ إلى أي شيء؟ النسخ، إذا عرفنا التأريخ. فإذا تعذر النسخ نرجع إلى الترجيح، فإذا وقع الترجيح وامتنع الجمع والنسخ فمن أوجه الترجيح أن نقدم الحاضر على المبيح، مفهوم؟ فهنا نص الرواية التي في سنن أبي داود وصحيح وسنة الترمذي لا يحل، ثعلب بن عمر هل يمكن تنزل مرتبة كلمة لا يحل إلى كراهة؟ أو إذا جاءت لفظة نهى عن فضل الفضول نحمل النهي على الكراهة؟ الثاني يمكن الجمع كلمة نهى أنه يحتمل تحريم يحتمل كراهة، لكن إذا جاء النص لعنة حرمة لا يحل فلا يمكن الجمع، فحينئذ نحسن الظن في الصحابي إنما يكون سمع هذا النهي أحسن الظن فيه أنه ما يمكن الجمع حينئذ. مثال ما فعل علماءنا الأكابر الأفاضل عندما جاءوا رحمة الله على من مات منهم كشيخنا بن باز وتلميذه العلامة العثيمين، علامة بن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم وجعلوا فردوس الأعلى من الجنة، فإنهم نهوا المرأة أن إيش؟ تزور المقابر. طيب من أي شيء ورث ذلك؟ من نص لعن الله زائرات القبور. طيب ثبت عن عائشة بعد وفاة النبي كما عند الحاكم أنها زارت قبر أخي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها، فحينئذ لماذا لم يقولوا يجوز المرأة زور القبور مع الكراهة؟ لعن، لا يمكن جمع، كيف النص لعن الكراهة؟ لو في النص نهى ينزل كراهة، أما لعن ما يمكن. فقدموا الحاضر المبيح وقال لا يجوز المرأة أن تزور القبور، لكن حيث أنه أعل الحديث عند بعض المحققين ولا كان الحديث بلفظ زوارات اتفق هذا، يمكن الجمع بين كلمة زوارات وزيارة عائشة. كيف؟ بما أن ما ورثنا منها تكثر هي، فعرفنا أن النهي محمول على الكراهة على التحريم عند الإكثار لأنه مظنة الفتنة. وهنا مثله لا يحل قال أن يفارقه خشية يستقيله يكون تحريم، وهذا الذي قرر ابن القيم في هذا النص. طيب خيار الغبن، الأذان الآن؟ طيب بعد الأذان نقول إن شاء الله. فإذا خرج على عادة السلام عليكم، البيع عن حد العرف في السوق زيادة فاحشة 300 والقطعة تساوي 40 ويبيعها 300 أو بحيث لو عرف أنها زادت هذه الزيادة الفاحشة ما دفع فيها هذا، ويمكن أن يطمئن في حد الزيادة إلى مثل القيمة، ويسمونها مكسب كم؟ 200. مكسب كم يسمونها على السوق؟ 200%. وذلك لحديث البارقي، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة وأعطاه دينار، فاشترى شاة بدينار. الشاة كم قيمتها؟ دينار. باعها بدينارين، هذه يسمونها 100%. هكذا يقولون مكسب 100%. باعها بدينارين، ما عد النبي هذا غبن، مع أن المكسب يعني ضعف، ما عده النبي هذا غبنا صلى الله عليه وسلم. ولعل يكون ذلك لأن هذا هو الحد المعروف اللي تراضى به الناس ذاك الوقت، لكن في الأحوط لا ينبغي يزيد زيادة فاحشة لو اطلع عليها، لأن المؤمن لا يحل ماله إلا إيش؟ من طيب نفس، فتغالي مغالاة فاحش لو اطلع عليها يمكن يشتريها. فهنا يثبت خيار الغبن الذي يرجع يخرج عن العادة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. خرجه الدارقطني والإمام أحمد، الإمام أحمد الدارقطني، لا ضرر ولا ضرار. طيب، ومن صور الغبن مثلا تلقي الركبان القادمون لجلب سلعهم للبلد، يتلقاهم يبحث ويستني وينتظر حتى يأتون، فإذا نزل السوق فإنهم حينئذ بالخيار، يقول تعال أعطيك السلعة، ما راح تلقاها بأكثر من 20. نزل السوق وجدها أكثر ضعف، أي يحصل هذا. فالنبي نهى عن هذا كما خرجه مسلم في صحيح، قال اللهم صل عليه: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب، يقول ابن تيمية: أثبت النبي للركبان الخيار إذا تلقه، لأن فيه نوع تدليس وغش. الصورة الثانية اللي يكون سببه النجش، يسلطون واحد صبي أو واحد رجل يتآمرون معه، يرفع في السلع عند بيع الزيادة أو المزايدة، ف70 70 70، 200، هو كذاب، لو قال يلا 200 الآن يريد زايد، إيه عشان يجي الشخص الثاني يقول 250، هو يجي يقول 300، وكذاب ما بيشتري. مقصده رفع قيمة السلعة، والنبي نهى عن ذلك، فقال اللهم صل عليه: ولا تناجشوا. ففيه تغرير المشتري أن السلعة هذه ترى مطلوبة وهي غير مطلوبة، أو يكذب يقول تراها علي ب70,000 وهي علي 45 لكي يزيد فيها، هذا من النجش المحرم. وأيضا من ذلك بيع اللي يسمى المسترسل، هو الذي يجهل قيمة ولا يحسن أن يناقص الثمن، ولا يحسن ما يسمون العامة إيش بالمفاصلة أو المماسكة المماكسة، ينزل السوق وعنده غشامة كما يقال بلغة العامة، غشيم. فإذا قالوا له هذا شوف كيف شكله، ترى لونه زين وكذا، 1000 وهو 200 يقول 1000 جيب، ما يعرف شيء. فهذا يثبت له الخيار إذا سأل وعرف ذلك. ومن ذلك يثبت خيار التدليس، يزوق السيارة، وكنا نراها قبل سنين يزوق السيارة والطبلون ويدخل السيارة الفرن تطلع سبحان الله كأنها يعني جديدة، والماتور من الداخل اللي هو الميكنة هشة مصدية، هذا يثبت له خيار التدليس لأنه اغتر بالتزويق هذا وظن أن الباطن كإيش كالظاهر. وذلك حتى في النكاح لا يصلح المرأة أن تدخل في الرؤية الشرعية متمكيجة، وضعت الأساس وضعت في ظنها بيضة كما شكري البعض، فخرج وأوافق على النكاح، فلما كان غسل الجنابة رأى أمرا هائلا. حينئذ هذا يسمى تدليس، لا يحل لا في النكاح ولا في هذا، لأنه توريط للرجل في عقد لا يريده لو علم عنه. طيب، ومن ذلك ويدل عليه تصفية الغنم، لا تصر الغنم الإبل أو الغنم، يربط مخاليفها حتى تسمن ما يخليها، فيجي الإنسان يقلبها من البادية يقول الله هذه سمينة ويعطي فيها سعر ما إني فرغها، أول حلبة وتغدو أي ضامرة فيندم. فحفظت له الشريعة مثل هذا التزويق الباطل. وكذلك خيار العيب، خيار العيب إذا ثبت، ما هو العيب الذي يثبت بالخيار الذي يؤثر فيه في السلعة كما قال ابن القيم في زاد المعاد؟ الذي لا يؤثر ما يثبت بالخيار. الإنسان يقول تبعتني السيارة هذه وأعطيتك فيها فلوس، وشوف فتح الكبوت وإذا به خدش يسيرة ما ترى، قال شوف ما يؤثر هذا. لكن لو أن في فرق في الناقل الأوتوماتيكي، فيه فرق واضح أنه خربان أو فيه عطب، هذا يؤثر لأنها في النقل للسيارة. وفي إذا العيب اللي يؤثر فيه السلعة سواء في الشكل الخارجي كصدمة أو شيء أو في الداخلي، لأنه المقصود استمتاع بالبيع على وجه الكمال المراد، أما الشيء هذا الذي يسير فإنه لا يعتبر. فإذا ثبت البيع قال ما رأيت أنا ضربة من هنا وأعطيتك السيارة، لو عرف الضربة ما أعطيتك بالخيار إذا كان يؤثر، إما يرجع له الفلوس ولا إيش يروح شيخ السماسرة كما يسمونهم ويقول هذه بكم قبلها سليمة ومعيبة، يقول سليمة 20,000 معيبة 18,000 يقول أعطينا 2,000 مثلا، فيثبت له الخيار بذلك. طيب، ومن ذلك الإقالة وسيأتي ذكرها، وهي أنه يندم فيستقيله، يقول أقني. بعض المشترين جهلة ظلمة، يأتي الإنسان وقد رأى السلعة وقلبها فاشتراها، ذهب البيت قالت الزوجة ما عجبتني، يرجع لي صاحب المحل يقول رجع أعطيني فلوسي، قال انتهى البيع، تم البيع وحصل أثره وهو ملك السلعة لك والفلوس ملكي الآن. يقول يا ظالم ما فتحتها، شوف شوف إذا جاها خدش واحد، شوف قدامك السلعة إلى آخر، ويقعد يتهاتر معه ويخاصمه وربما جاب للشرطة، هذا من الجهل، لأن البيع تم ما في بيع وما في عيب فيها. هنا تستحب الإقالة، يستحب من أنه يسامح يقول يلا خذ فلوسك وعطيني السلعة، يستحب، لكن ما يجب. ويجوز على قول البعض يأخذ شيء يقول خلاص أرجع لك هي بس خفض، بس بـ20 خفض 20 ريال خلاص، اصطلحوا على ذلك ما في معنى. نعم، لكن ما يجب ولا يلزم يقول له شوف السلعة ما انفتحت ما حد استعملها وثم هي، يقول ما بيه، يقول حسب الله عليك ويجيك طالع يخوفه. دعوة مظلوم، ما دعوة مظلوم، هو ظالم، لأن هذه فلوس صارت ملك له بالبيع. يخوفه عاد، تعرفون تطلق محتالين، يعرف أن صاحب السلعة ما يعرف الفقه، يقول خلاص أفتح تأخذ خذ، خوف من إيش تجي له دعوة مظلوم. أو هو مسكين ما ظلم، والتخويف دعوة المظلوم ربما يأتي آثارها الوخيمة عليه. صاحب الحق إذا دعوت عليه على أنك مظلوم فتكون استحللت شيء يعني حرام في شرع الحي القيوم، لأنك ما دعوت أنت مظلوم إلا تعتقد أن هذا الذي هو حرام حلال، فرتبت عليه ظلم ودعوت، فهذا أمر كبير في الشريعة. نعم، عليه أن يتحقق من الحكم قبل أن يقول هذا ظلم ولا لا، تحقق حكم الشرعي. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يا عبادي حرمت عليكم الظلم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لكن حتى يثبت الظلم الشرعي. أما يكون يفعل فعل سائغ شرعا لأفعال النبي وأقواله واعتمد على الشرع ثم يقال ظالم، هذا ظلم، هذا رمى الشريعة بأنه ظالمة. هذا أكثر الناس هكذا، يشوف مصلحته، ما جاءت مصلحته إذن هذا ظالم. طيب الشريعة حكيم، من لدن الحكيم عليم، فكيف تسميه ظلم والله هو اللي حكم؟ فهذا من جهل كثير من الناس في باب البيوع. لذلك عمر بن الخطاب كان ينكر على الشخص أن يتجرأ ويقعد في السوق وما يتعلم البيع، حتى لا يأتي منه هذه الخصومات والفتن اللي فيها تفريق بين المسلمين، وقد تمتد الأيدي وقد يكون القتل كله بسبب الجهل. قال الله تعالى في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به، سواء في أحكام البيوع والأدلة في ذلك، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء تجي بالجهل، إيه نعم، يكون جاهل في هذا ويعتقد أنه هذا مخطئ ويظلم وما عنده باطل، من غير أن يتحقق من الحكم، لمجرد أنه صديق فقط مل قلبه عليه أو ذكر شيء من غير دليل فتمل قلبه، صار يتصرف معه على حكم المعطيات من غير تحقق، فتصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت. إذن نلتقيكم إن شاء الله في بقية المداخل في الأسبوع القادم، أو نبدأ بالموطأ، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.